صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا ما لا نعلم من الكلام، وأفضل الصلاة وأزكى التحية والسلام على محمد وآله الطيبين الكرام.
إخوتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رعاكم الله وأهلا بكم في همسة جديدة تدور حول موضوع الكلام والصمت، فإن لكل واحد منهما مواقعه وضرورته، وإن كان الصمت تغلب مواضعه وتزيد على الكلام، إذ لو خير أحدنا بين الصمت مع انتظار الحقيقة وبين الكلام متخبطا لا يصل إلى نفع ولا ينجو به مما يحذر، فماذا سيختار؟ تعالوا أيها الأخوة الأعزاء نتأمل في هذا الحديث النبوي الشريف.
يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح فيقول: أي ربي، عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا. فيقال لها: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح.
إذن فللكلام محاذير كثيرة وخطيرة، دنيوية وأخروية. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: يا رسول الله، أوصني. قال: احفظ لسانك. ثم كرر طلبه هذا 3 مرات، وفي كل يوصيه النبي صلى الله عليه وآله بالوصية نفسها، حتى قال له: احفظ لسانك ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
إخوتنا الأكارم، إن الإنسان خطاء كثير الزلل، وإن نفسه لأمارة بالسوء، وأكثر سوءه يتأتى من لسانه حين يطلقه ليل نهار في كل موضوع وحديث. وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. وسمع الصحابي عبد الله بن مسعود وهو على جبل الصفا يلبي ثم يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو اصمت تسلم، من قبل أن تندم. فقيل له: أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
وكان الإمام علي سلام الله عليه يلفت القلوب إلى رقابة الله تعالى على عباده، فينبغي أن يعلم العبد أنه محاسب على ما يفعل ويقول. فكان عليه السلام يوصي: تأمل ما تتحدث به، فإنما تملي على كاتبيك صحيفة يوصلانها إلى ربك، فانظر على من تملي وإلى من تكتب. أجل، والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل راقبنا أنفسنا وألسنتنا إذا انساقت نحو آفة من آفات اللسان كالغيبة والنميمة والفحش والبذاء والفضول والمراء والخوض في المخاصمة والباطل واللعن والسب والمزاح المحرم والاستهزاء وإفشاء السر والوعد الكاذب واليمين الكاذبة والقول الكاذب وما يستشعر منه السخط على قضاء الله وقدره وغير ذلك مما ينجر إليه اللسان ويجر إلى غضب الله تعالى وسوء حسابه وشديد عقابه وحرمان جنته وثوابه.
إخوتنا الأحبة، إن للكلام ضروراته وفوائده، هذا لا شك فيه، وكذا له أضراره ومخاطره. فيكون الصمت نجاة وسلامة من آفات اللسان، فالصمت ممدوح لأنه باعث على الحكمة، وذلك حين ينتظر المرء فيتأمل في أسباب الأمور ونتائجها، ويعطي فرصة كافية للعقل أن يفكر ويختار الموقف الصحيح والمنطق السليم. ولهذا من كان كثير الصمت كان مهيبا محترما محبوبا لدى الناس، لا يسيء ولا يظلم ولا يستعجل الأمور فيخطأ مع الآخرين. وتلك هي السلامة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالصمت غالبا ما يكون منجاة للإنسان من الزلل والمحذور. ولذا يسمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول: صمت يكسبك الوقار خير من كلام يكسوك العار، صمت يعقبك السلامة خير من نطق يعقبك الملامة، صمت يكسوك الكرامة خير من قول يكسبك الندامة.
فكم ينبغي على المرء أن يراقب نطقه ولسانه ويحاسب نفسه ويمسكها عن الخوض في كل حديث والاستغراق في كل موضوع لئلا يكون همها الكلام. فتلك آفة كبرى إذا ابتلي بها المرء أطلق عنان لسانه فجاء عليه بكل سوء. والعاقل كما يعرفه أمير المؤمنين عليه السلام لا يتكلم إلا بحاجته أو حجته. نعم، يتفكر أولا قبل أن يتكلم، فأرى في كلامه موضعا مناسبا وإصابة لمرضات الله تكلم، وإلا صمت. فقد يكون سكوته واجبا وقد يكون كلامه واجبا، هذا يحدده موقفه لا شهوته في الكلام. فربما قال قولا جر إلى مقتلة، أو قال كلمة أخمدت فتنة، وربما سكت عن حق حتى أضيع أو قتل به مظلوم، وربما صدع بكلمة دوت فأتت ثمار الخير والسعادة، فأحقت حقا وأبطلت باطلا، وكشفت حقيقة أذهبت كل وهم وتدليس، وعرفت بسبيل الهدى. فالرأي الصحيح أولا والنطق السليم ثانيا، فإذا جاء الكلام في محله جاء بالحكمة الحسنة، وقد يكون لا بد منه.
تا
تمثيلية البرنامج.
في حلية الأولياء لأبي نعيم ومناقب آل أبي طالب لابن شهرشوب، أن هشام بن عبد الملك حاكم بني أمية حج سنة فلم يقدر على استلام الحجر الأسود لازدحام الناس، فنصب له منبر وجلس عليه وأطاف به أهل الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وهو أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، فجعل يطوف حول الكعبة، فإذا بلغ موضع الحجر الأسود تنحى الناس حتى استلمه هيبة له عليه السلام. فقال شامي متعجبا مستاء وهو يسأل هشاما:
من هذا يا أمير المؤمنين؟ ولماذا تنحى الناس وفسحوا له؟
لا أعرفه، لم أره من قبل، لأني لا أعرفه.
ولكني أعرفه، نعم أنا أعرفه.
ومن هو يا فرزق؟
يا سائلي، أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما جرى القلم، هذا ابن سيدة النسوان فاطمة، وابن الوصي الذي في سيفه نقم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، الله فضله قدما وشرفه، جرى بذاك له في لوحه القلم، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بواتره، يزينه خصلتان الحلم والكرم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، يستدفع السوء والبلوى بحبهم، ويستزاد به الإحسان والنعم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، بكل فرض ومختوم به الكلم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم.
أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله.
إلى آخر أبياته التي تجاوزت 40 بيتا، فغضب هشام بن عبد الملك ومنع جائزته وقال للفرزدق:
ألا قلت فينا مثلها يا فرزدق؟
هات جدا كجده، وأبا كأبيه، وأما كأمه، حتى أقول فيكم مثلها. ف
فحبسه هشام بعسفان بين مكة والمدينة، فبلغ ذلك علي بن الحسين سلام الله عليه، فبعث إليه 12,000 درهم وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فاعتذر الفرزدق عن قبول ذلك وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت هذا الذي قلت إلا غضبا لله ولرسوله. فردها إليه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال: بحقي عليك لما قبلتها، فقد رأى الله مكانك وعلم نيتك فقبلها. وجعل الفرزدق يهجو هشام بن عبد الملك وهو في السجن، فكان مما هجاه به قوله: أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، تقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولاء باد عيوبها. فأخبر هشام بذلك فأطلقه من السجن وأخرجه إلى البصرة.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.